السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع من روائع الأحاديث القدسية، وما زلنا مع شرح الحديث الأول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وذكرنا في الحلقة الماضية أن أولياء المولى عز وجل مش مذكورين بالأسماء، وإنما مذكورين بالصفات اللي هما صفات الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى إذن أولياء الله عز وجل هم أهل الإيمان وأهل التقوى. طيب، اللي ربنا يتفضل عليه بتلك الأشياء العظيمة جدا إن هم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا عجب إن ربنا يكرمهم ببعض الكرامات. الولي يظهر عليه الكرامة. نعم، بعض الأولياء ربنا بيكرمهم بالكرامة، لكن هل لازم كل ولي يبقى ليه كرامة؟ طبعا لا. والكرامة وكما قال الإمام ابن تيمية: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. أذكر مرة واحد مرة قابلني كان عنده حوالي 80 سنة، قال لي: أحمد الله عز وجل إن عندي 80 سنة، وأنا من وأنا عندي 8 سنين وأنا عمري في حياتي ما قصرت في فريضة. فذكرت بقول الإمام ابن تيمية: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. والكرامة كما عرفها الأئمة الكبار، الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه. طب إيه الفرق بين الكرامة والمعجزة والإرهاصة؟ الإرهاصة والمعجزة نفس تعريف الكرامة، بس في اختلاف بسيط. الإرهاصة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل، ولكن قبل البعثة. طب والمعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي أو رسول من رسله، ولكن بعد البعثة. يبقى الفرق بين الإرهاصة والمعجزة الاثنين لنبي من الأنبياء أو رسول من الرسل، لكن الإرهاصة قبل البعثة والمعجزة بعد البعثة. أما الكرامة أمر خارق للعادة لكن على يد ولي مش نبي، على يد الأولياء عامة المؤمنين. ربنا يجعلنا وإياكم من أولياء الله عز وجل. يبقى أمر خارق للعادة، لكن الأمر الخارق قد يكون هناك خارقة رحمانية وقد تكون خارقة شيطانية. يعني مش كل أمر خارق للعادة بيكون لولي من الأولياء. والدليل على هذا، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، كلنا عارفين أن كان في واحد اسمه مسيلمة الكذاب، كان بيدعي النبوة، ولما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه قال له: طب نتقاسم مع بعض النبوة، يبقى أنت نبي وأنا نبي، ويعني إيه يعني. فطبعا النبي أبى ذلك، لأن ده النبوة دي منحة من الله سبحانه وتعالى. فمسيلمة الكذاب كان يكذب على الناس من حوله ويقول لهم: زي ما محمد صلى الله عليه وسلم بينزل بيوحى إليه من السماء وينزل عليه القرآن، أنا كمان بينزل عليه القرآن. وكان بيألف كده بعض التخاريف يقول هو ده القرآن بتاعي. في يوم من الأيام واحد قال له: طيب ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ليه معجزات. فقال له: أنا كمان ليه معجزات، قول لي معجزات محمد إيه صلى الله عليه وسلم. قال له: يعني على سبيل المثال، في يوم من الأيام كان جاله واحد صحابي اسمه سيدنا قتادة، وبعدين كانت عينيه في الجهاد خرجت من وجنته وسقطت على خده، فأخذها ووضعها في مكانها وتفل عليها صلى الله عليه وسلم، تفل عليها وسمى وبارك، فعادت عينه أجمل من الأول. قال له: بسيطة، شوف الواحد كده عنده مرض في عينيه وأنا برضو هتفل في عينيه ويبقى زي الفل. يعني هجابوا له واحد عيني عنده بس كده إيه شوية متاعب كده وشوية رمط في عينيه، فتفل في عينيه فعمية خلاص، يعني ضل مال. فأدي خارقة، ولكنها خارقة شيطانية. ده أمر خارق للعادة لكنها خارقة شيطانية. قال له: طب في معجزة تانية. قال لهم: زي إيه؟ قالوا له: ده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صلح الحديبية لما مش لاقين ماء يشربوا ولا يتوضوا، فبصوا في بئر الحديبية فلقوا يدوب شوية ماء كده تحت مش عارفين يطلعوها، ماء بسيطة جدا، فلهم اتوني بقادح فيه ماء، فجيء به فسمى وبارك وتفل فيه، ثم يعني دلق القادح ده في البئر ففاض ماء البئر حتى وصل إلى حافة البئر. قال لهم: بسيط، هتولي بئر كده مفوش ماء وأنا أشوفه أعمل فيه إيه. فقالوا: لا، في عندنا بئر بس فيه نص ماية، يعني واخد بالك احنا عايزين بقى النص ده يطلع لحد فوق. قالوا: بسيطة. فتفل في البئر فغارت ماءه وما طلعتش ماية بعد كده. يبقى إذن دي خارقة شيطانية. ولذلك العلماء يقولوا يقاس هذا نفس الشخص بمقياس الكتاب والسنة. لما تشوف إنسان عنده أمر خارق زي الصحراء، السحرة ما بيعملوا أشياء خارقة للعادة، واخد بالك؟ تلاقي ساحر مثلا طالع ويقول لك أنا هخلي ناس ينشروني بالمنشار نصين ويمشوا من وسط ويرجعوا تاني، واخد بالك؟ ثم بعد ذلك يعود. هذه أفعال شياطين عياذا بالله. لكن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فانظروا إلى عمله، هل هو موافق لكتاب الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى دي فعلا كرامة أكرمه الله عز وجل بها، وإن كان مخالفا لهدي الله لشرع الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى دي خارقة شيطانين. وقد رأينا كرامات عظيمة جدا وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قصص الصحابة والتابعين. فعلى سبيل المثال ما أكرم الله عز وجل به مريم عليها السلام، أم سيدنا عيسى عليه السلام. مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إيه اللي حصل؟ كما قال الإمام مجاهد كان سيدنا زكريا عليه السلام كان يرى عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وده أمر خارق للعادة، فدي كان كرامة أكرم الله عز وجل بها مريم. بل لما جت تولد ربنا أمرها أن تهز إيه؟ تهز النخلة، وهز إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. طب امرأة نفساء وتعبانة ومريضة وضعيفة معقولة تقدر تهز نخلة؟ ده لو عشرة من الرجال الأقوياء لا يستطيعون أنهم يهزوا نخلة، ومع ذلك حطت إيدها بس على النخلة وخدت بالأسباب فسقط التمر من على تلك النخلة. كذلك أصحاب الكهف، أصحاب الكهف اللي ربنا أكرمهم لما كانوا عايشين في عهد دقيانوس، هذا رجل كان كافرا وكان يدعو الناس لعبادة الأصنام، فالشباب دول هربوا، كانوا موحدين وكانوا خايفين أنه يفتنهم في دينهم، فدخلوا الكهف، ظلوا في الكهف نائمين، لم يتحللوا ولم يموتوا ولم يحدث لهم أي شيء، بل قاموا في نفس السن وفي نفس الأشياء الحياة اللي هم كانوا عايشينها ونفس اللبس اللي كانوا لابسينهم. قعدوا في الكهف قد ايه؟ 309 سنة. وبعدين دخلوا الكهف في أول النهار، ولما ربنا سبحانه وتعالى ألقى عليهم يعني الاستيقاظ إن هم يصحوا كان ايه؟ كان آخر النهار، فقالوا لابثنا يوما أو بعض يوم، يعني احنا ايه ممكن نكون قعدنا يوم ونمنا وصحينا تاني يوم، أو يعني احنا نمنا الصبحية صحينا المغرب. تخيلوا حضراتكم 309 سنة عشان ربنا ينجيهم من عهد دقيانوس. كذلك أصحاب أضياف سيدنا جابر بن عبد الله في غزوة الخندق، لما زوجته قالت له أنا عندي شوية أكل بسيطة كده ممكن تجيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه مثلا أبو بكر وعمر، يدوب الأكل عندي كف 2 أو 3، وكان ساعتها النبي ما أكلش بقاله 3 أيام ورابط على بطنه حجر من الجوع. وربنا يقدر سبحانه وتعالى ان النبي قال لهم ما تعملوش الاكل الا لما اجي، فلما وصل صلى الله عليه وسلم نظر الى الطعام البسيط اللي حاطينه فتفل فيه وسمى وبارك، فاكل 1000 من اهل الخندق بقالهم 3 أيام ما كلوش. يعني تخيل حضرتك واحد بقاله 3 أيام ما كلش، يعني لو دخل على خروف هيخلص الموضوع، ومع ذلك دخلوا الالف كانوا يدخلوا 10 10 ياكلوا. ويقول جابر بن عبد الله فوالله ما نقص شيء من الطعام. دي كانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة لجابر بن عبد الله في نفس الوقت. كذلك ما حدث الخبيب بن عدي لما حبسه المشركون وأرادوا قتله، كان ذلك في الأشهر الحرم، فقالوا نحبسه لحد ما تعد الأشهر الحرم ثم نقتله. ولما أرادوا قتله قبل ذلك وجدوا عنده عنقود من العنب، تقول المرأة التي رأته قالت ووالله ما في مكة عنبة واحدة، لأن ما كانش موسم العنب، قالت فعلمت أنها كرامة أكرم الله عز وجل بها خبيبا. كذلك من التابعين أبو مسلم الخولاني اللي كان موجود في اليمن، وكان في واحد ظهر اسمه الأسود العنسي. الأسود العنسي ده ادعى النبوة وقال أنا نبي مثل النبي محمد، الكلام ده كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنا نبي مثل النبي محمد وبيوحى إلي من السماء إلى غير ذلك، وكان فتنة كبيرة جدا في بلاد اليمن. فوقف أمامه رجل واحد فقط اللي هو الإمام الكبير أبو مسلم الخولاني، فما كان من هذا الرجل الأسود العنسي إلا أن أمرهم يوقدوا نار كبيرة ويرموا فيها أبو مسلم الخولاني، فلما رموه في النار وكان متكتف يعني خبت النار وهدأت، فخرج أبو مسلم الخولاني يمشي على الجمر وكأن شيئا لم يحدث وقد فكت قيوده فقط، ثم ذهب إلى المدينة المنورة فلقيه عمر بن الخطاب، ولما علم أنه أبو مسلم الخولاني قال الحمد لله الذي أراني في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به مثل ما فعل بإبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. آخر كرامة أذكرها في عجالة سريعة سيدنا صلة بن أشيم. صلة بن أشيم كان في الجهاد وهو في الجهاد مات فرسه، فقال اللهم إني أستعير منك فرسي فأحيه لي حتى أجاهد عليه وأعود إلى داري، فأحيى الله فرسه فركبه، فلما وصل إلى بيتي بعد أن انتهى الغزو التي أو الفتوحات التي كانوا فيها والمعركة التي كانوا فيها، ووصل إلى البيت قال لابنه محمد يا بني فك السرج من على الفرس فإنها عارية قد استعرتها من ربي، فلما أزاح السرج من على الفرس سقط الفرس ميتا. وهذه كرامة عجيبة جدا لهذا التابعي الجليل. الشاهد في الموضوع أن أولياء المولى عز وجل يكرمه المولى عز وجل بكرامات، لكن الأصل في المعجزة الإظهار، أن النبي لما يحصل دي معجزة يظهرها من أجل أن يعلم الناس الذين يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى أنه مؤيد من السماء. أما الكرامة فإنها لابد أن تكون مخفية حتى تكون أقرب إلى الإخلاص، لأن لو كل إنسان ربنا أكرمه بكرامة وراح قال للناس شفتوا بقى الكرامة اللي بتحصل لي والكلام ده كله، واخد بالك، يبقى كده أقرب إلى الرياء، عياذا بالله ممكن يعامل بنقيض القصد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به، يعني يفضح المولى عز وجل أمام الناس. أما إن أراد أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى فلابد أن يخفي تلك الكرامة ولا يحدث بها أحدا، إلا إذا كانت الكرامة حدثت أمام الناس بدون قصد وبدون ما يعني يكون هو يريد إظهار تلك الكرامة، فخلاص يعني تلك عاجل بشرى المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا نرجع بقى للحديث، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اتكلمنا عن الولي، طيب آذنته بالحرب يعني أعلمته أنني سأحارب لأنه حاربني من خلال أنه عاد وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى. ومعادات أولياء الله مصيبة كبيرة جدا، أن أنت تعادي وليا لله كأنك تعادي الله سبحانه وتعالى، أن أنت تحارب وليا لله كأنك تحارب المولى عز وجل. في تلك الحالة الله عز وجل يؤذنك بالحرب، ومين في الدنيا يا جماعة يستطيع أو يقدر على حرب الملك سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. الله، طريق ولاية المولى عز وجل، طريق الفوز بولاية الله، طريق ان انت تكون ولي من اولياء الله سبحانه وتعالى يبدا بالفرائض، واعظم تلك الفرائض ترك المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، زي قول المولى عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نؤجل بقيه شرح الحديث للحلقه القادمه، نشرح نكمل بقيه الحديث في الحلقه القادمه، ثم نبدأ في الحلقة التي بعدها في حديث آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.